ويا نديم من ندمان معنى صار طاعون بدمشق وخاف عبد الملك قال اطلع من الطاعون. طلع صار برا التفت الى نديما هذا نديما قال له حدثني بحديث. قال له ايش احدثك انت ما المحدث باعلم من المحدث لكن انقل لك شيء. قال له بلى. قال له في يوم اجت حمامة استجارت بشخص من الاشخاص وقفت على رأسه واستجارت به. لما استجارت به يعني شبثت زائد عنده قالت لا انا اخشى من ان يصطادني الناس وانا مستجيرة بك واريد منك حمايتي. قالها بلى والله انا اقدر احميك الان من الانسان اللي يصطادك لكن ما طول انت على راسي لو نزل عقاب كاشر من السماء وانا مشاعر بي والتقطك على ما اقدر امنعك من عنده لا سبيل الي يعني لا اقوى على ان امنعك من اهل السماء من اهل الارض اقدر لكن اهل السماء ما اقدر. قال عبد الملك لقد وعظت فاحسن فضل في زمام فرسك نرجع. فقال له انت الان طالع تتصور انك لما تبعد لك البيت راح تحتمي بطيب الهواء وبالبعد لكن انت اذا ارادتك السماء وين تصير يلحقك الموت اينما تكون لا. مسألة مو ما تخلصك حركة ولا يخلصك شيء. الواقع كل ملك قد يمتلك شيء وقد يعوزه شيء اي من ناحية نلاحظ مثلا ان ملوك الدنيا قد تؤثر عليهم ابسط المؤثرات. انا اتخطر ينصون علماء الحيوان في باب كنفساء يقولون كان واحد من الجبابرة هذا قاعد واقبلت كنفساء شاف هذا استقذرها قال هسه هذه ما ادري شنو يعني حكمة السماء بيها شنو ما ادري لونها اللطيف ريحتها الطيبة شكلها من شنو من اجل شنو زادها عنه يمينا وشمالا تصيب هو هذا بعد ذلك بخراج. طلع عنده خراج استدعى اطباء كافة كل الاطباء اجوا عالجوه عجزوا. فاليوم يقول مر واحد من هؤلاء اللي يمشون بالشوارع اكو بعض الناس هذا اللي عنده ذهن يطيب كل شيء من ذول اللي مشون سيحونه واحد من النوع هذا كانوا يصيحوا لي يقول هذا صاحوا له اقبل. قال له انا عندي هذا الخراج انت مستعد الى مداواته؟ قال له بلى انا اداويه. قال له تفضل توكل على الله. قال علي بخنفساء حضروا لي ثلاث خنفساء ذول قاعدين ندمان ضحكوا منا لهذا. قال لهم لا تفعل احد ذكر حكاية على الخنفساء. بدأ يفكر انه اذا شاف شيء ما يقول شنو الحكمة في خلق هذا. مفروض ان هذا ابسط الاشياء اللي هذه الخنفساء ما استطاعها اولا ان يتخلص من اذاها. صارت الجعفر بن يحيى البرمكي قضية في يوم يما ابو عبيدة هذا الاديب المعروف قاعد يما واجا الخنفساء طردوها. مرة صارت ينصب ابو عبيدة طردها جعفر ابن يحيى. لما طردها ابو عبيدة قال ليش طردتها؟ احنا عندنا تفاؤل. قال لك قاعدة عندنا عند العرف ان اللي قصد خنفساء يصيب خير. قلت ليش طردتها عني؟ قال انا طردتها لقذارتها وهذه الف دينار. قال والله صدق العرف انا لو ما خنفساء ما حصلتها الف دينار. طردها مرة اخرى قال له وهذه الف اخرى. فالواقع ان موضع الشاهد ان كل انسان كل ملك في هذه الحياة على جبروته وعلى عظمته قد يقف عاجزا امام بعض مؤثرات الدنيا لكن الله عز وجل الملك الحق. نبهلي اي ملك من الملوك يمكن ان يبقى خده بعيدا عن التراب؟ الخد المتعجرف المتكبر الصلف لا بد من ان ينتهي يوما الى التراب ليسحق بالارجل. هذا المعنى اللي استهدف الامام عندما بلغت غطرسة المتوكل امر شيئا لا حدود له. متوكل بالليل سمل شرب قاعد على دجله في قصر المعروف بالجوشق سامراء، استدعى غلمان قال لهم الان ترحون لابي الحسن الهادي جيبوا لي اياه، شوفوا فتشوا بيته اكو عنده اسلحه جيبوها. دخلوا اجوا تسلقوا الدار على الامام ودخلوا عليه. لما دخلوا لقوا حصير تحت الامام وسيف معلق ومصحف بين يديه يقرا به و80 مدرة 180,000 دينار. هاي شنو بعد بختمها؟ بختم ام المتوكل. شالوها للبدرة وجابوا السيف والمصحف وجابوا الامام. قال لها هاي شنو البدرة؟ قال لها سل امك. والدتها كانت ناظرة على اصيب بخراج، نذرت ان عافاه الله ان ترسل للامام الهادي 80,000 درهم يوزعوها للفقراء. قال لها جابوها اليوم باعتبار والدتها كانت ناظرت على ان تولع. قال لها طيب عايز. اللي في بيتك كل هذا؟ قال لها نعم كل هذا. قال لها زين هل لك ان تشرب معي؟ قال للامام ان الله يعلم انه لم يخامر دمي ولا لحمي، انا هذا مو شربي ولا قصدي. قال زين اذا كنت لا تشرب غنيني. قال الامام انني قد ارسمت ارسمت وذيك يعني الحكم ما يعقل ما يتكلم. قال غنيني. قال الامام اني قليل الرواية للشعر. قال لا بد من ذلك. فابتدع الامام يقرأ باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فاسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا اين الاسرة والتيجان والحلل اين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الاسفار والكلل فأصبح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. القصة اذا كل خد مصعر من خدود الملوك لا بد وان ينتهي يوما الى التراب مهما كانت الا الله عز وجل، فهو الملك الحق الذي لا يطاله الموت ولا يطاله الفناء. طيب بعد احنا نعرف ان كل ملك مهما وضع من الحجاب شقد يقدر يضع حرس وشقد يقدر يضع حجاب وشقد يقدر يضع اسباب عزة ومنعة لا بد من ان ينتهي اليه طارق يطرقه ولا يقوى على دفعه. يقولون الذي يوم مر على نبي الله سليمان عليه السلام اليوم اللي صعد به الى قصره واشرف وعند الجن والانس يبنون به الهيكل اللي موجود وكلفهم باتمام الهيكل وصاح للحجاب وللشرطة وللحراس وللبوابين قالوا ما اريد واحد يدخل علي ما اريد واحد يزعجني انا اليوم اريد الراحة انا منفرد وبيد عصاته ووقف يطل على هالمنظر ويرى هلولا يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب. زين اطال النظر اليهم ووقف يعاين. باثناء ما هو كذلك واذا بشاب بين يديه وسيم الهيئة قال له من الذي ادخلك؟ من شلون تمحلك الحراس؟ منين اخذت اذن؟ قال انا الذي ادخل دور الناس بدون اذنها. مو بس انت دارك اي دار تتصورها انا ادخلها بدون اذنها. قال له من اذن لك؟ قال اذن لي الملك الحق. بالي احس نبي الله سليمان انه ملك الموت. قال له لم لا ارسلت الي رسولا؟ له شوية تنبيه. قال اين ابوك؟ قال مات. اين امك؟ قال ماتت. اين اخوك؟ قال مات. قال الم تعلم ان هؤلاء رسلي اليك؟ انت كيف تتصور يعني لو كلهم لازم ينقدروا بهذا وانت راح لازم ينقدروا؟ انت لابد. مو يقول ابو العتاهية يا اي هذا الذي قد غره الامل ودون ما يامل التمغيص والاجل، الا ترى انما الدنيا وساكنها كمنزل الركب، حلوا ثم ترتحلوا، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تقرع بالروعات ساكنها فلا يطيب له لين ولا جذل، النفس هاربة والموت يتبعها وكل عثرة رجل عندها زلل، والمرء يسعى لما يبقى لوارثه والقبر وارث ما يسعى له الرجل. اذا الملك الحق هو الذي قلت لك هذا لما دخل على سليمان قبض رفعه الله الواقف على عصاته الى ان اكلت الارض من فئته العصا سقط، لما فر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب المهين. موضع الشاهد كل دار مهما كانت من المنع والعزة للملوك يلجها من لا يقوى الملك على رده الا الله عز وجل. بعد ملوك الدنيا باجمعهم مهما كان هو الواقع جميع ما عنده حطام زائل، شيء ظل زائل، ظل ذاهب، وقد يكون بعضهم يحاول ان يتشبث بوسائل هي في حد ذاتها زائفة ومزيفة، كل وسائل لكن الملك الحق اللي يملك حق والذي لا وسيلة لديه الا وسائل الحق هو الله عز وجل. كل القوى تتهالك دون قوى الله، كل ملك ينتهي الى فناء واضمحلال دون ملك الله، كل كائن يسمى ملك لا بد وان يتوسل الترب، وهكذا وهكذا. من هنا تدرك معنى قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. هناك ملك باطل بالدنيا، هناك ملك حق. بالدنيا موت وعند الله خلو حياة لا موت ما خالد ازلي ابدي، بالدنيا فقر وحاجة وعند الله غنى لا حد له، بالدنيا جهل وعند الله علم مطلق، بالدنيا نعم فناء وعند الله دوام، وهكذا. هذا هو معنى الملك الحق. الملك غير الحق اللي هو عبارة عن مرحلة يمر بها رجل يقلد اوسمة معينة، وتنتهي هالمرحلة الى تفاهة والى زوال، وينتهي الامر الى ان يصبح جسر وجبين الشخص العادي، كلها مجموعة من الاتربة تمر عليها الارجل فتطاعها وتبقى عظمة الخالق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بس. هذا معنى قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. انتقلت الآية بعد ذلك قالت ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. هذا المقطع دي ثلاث آراء، خلينا نشوف الآراء وآراء مهمة. الرأي الاول ان معنى قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن، يقولون مفسرين ان النبي كان لما ينزل عليه جبرائيل بالقرآن بس يقرأ على الآية النبي يقرأ وياه يتبعه، ليش؟ يخاف ينسى، ولذلك نزلت الآية سنقرئك فلا تنسى. شنو ليش يخاف ينسى؟ شنو استدل من هاي؟ استدل من هاي ان النبي ما كان يكتب، ما يمارس قراءة وكتابة، لان لو كان يمارس قراءة وكتابة اللي يكتب ما ينسى. تبريش وجه؟ لو كان النبي يكتب كان كتب، ولو كان يقرأ كان قرأ المكتوب فما ينسى. من هنا على احد ادلة القائلين بان النبي صلى الله عليه وآله كان اميا بمعنى انه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا مو عيب ان النبي ما يقرأ ويكتب، وان كان بعض العلماء يقول ان هاي صفة كمال الكتابة صفة كمال والقراءة صفة كمال، ما نقدر نجرد النبي من صفة الكمال. تمام، صفة كمال اذا انحصر العلم بيها، اما اذا ما انحصر العلم بيها لا. يعني مثلا اضرب انا اريد اشرب ماي، مرة يجيني الماي عن طريق انبوب، اكو عندي انبوب ببيتي، ومرة لا والله يجيني عن طريق احمال يجيبوه افرض بسيارة ويخلوه في داخل البيت، نتيجة انا ماي راح اشرب مرة بها الطريق ومرة بها الطريق. نبالي لو كان الامر منحصر في وصول العلم، منحصر بالقراءة والكتابة بس، كان قلنا ما يمكن نخلي النبي ما يقرأ ما يكتب، لانه معناه اذا ما قرأ ما كتب ما عنده علم. لا، العلم ما منحصر بالقراءة والكتابة، اكون وسيلة الالهامية، هاي وسيلة من وسائل العلم، هاي الوسيلة اللي يدعوها الصوفية الان. الصوفية ما يؤمنون بمناهج العلم، الصوفية يقولون ان هاي المناهج كلها باطلة، المنهج العلم الصحيح هو الذي يهجم على القلب والعقل والنفس، الحدس والالهام، هذا عندهم وسيلة او منهج من مناهج الوصول الى العلم عند الصوفية. الحدس والالهام يعتبروه هو وسيلة العلم الوحيدة. زين، واكو وسيلة للعلم مو الحدس والالهام، الوحي المباشر يهبط عليه جبرائيل، نعم، يلقن المعاني المقصودة. هذا التلقين بأي طريقة؟ هذا التلقين اما ان يوسع آفاق النفسية والعقلية ويملأها استعداد لتلقي اكبر قدر ممكن من المعلومات. ومرة لا والله واحد يتعلم عن طريقة الطريقة الطبيعية هاي اللي نعرفها احنا، يقعد قدام مدرس والمدرس يعلمه، يجي قراءة وكتابة، وعن طريق القراءة والكتابة يختزن المعلومات. لو كان العلم مقصور على القراءة والكتابة كان قلنا ان النبي ما يصير ما يقرأ ما يكتب، لان هاي صفة كمال ما يمكن نخلي النبي امي. يعني هذا الفرق انا اكثر مرة اشرت الى هذا الفرق بين الامية الابجدية يسموها والامية الحضارية. قد تلقى لك واحد الان ما يقرأ ولا يكتب، ولكن عنده معلومات ضخمة. شو رأيك بابو العلاء المعري؟ ابو العلاء المعري رجل ما قرأ ولا كتب، بصير ما يشوف. وفي عصورنا المعاصرة مثلا اكو عندنا عميان نبغوا، مثلا احنا نعد من عدهم افرض طاحسين ولا طاحسين من هالنمط اللي واحد مثلا لعب دور في الادب، واحد لعب دور بالتاريخ، واحد لعب دور عندنا حتى من الفقهاء، نعم، هناك فقدوا ابصارهم وازدادت معلوماتهم وتوسعت. اكو عندنا كثير الان ما عنده بصر لكنه ياخذ العلم عن طريق قوة الحافظة وسرعة الالهام. ويقولون ابو العلاء المعري طبعا ليه واحد في دمشق قرأ لأبيات، هو شاعر من العراق، قرأ لأبيات فقال له انت اشعر من بالعراق. زين، يقول راح وبعد 20 سنة اجى قرأ له الابيات، وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا روضه فحنى علينا حنو المرضعات على الفضيم، وأشربنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم، يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم، تروح حصى حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. لما قرأ للأبيات قال له ومن بالشام، عطف على كلمته قبل 20 سنة، يعني قال له أنت أشعر من ومن بالشام، ذكرها الشرح حادثة قد تكون صح او قد تكون مو صح. عبد الله بن عباس والله عليه حبر الامة، وكان يقول ان ياخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور. الحق ان طرق العلم مو بس بالقراءة والكتابة، لا، فمو عيب ان يكون النبي ما يمارس القراءة والكتابة، بل بالعكس هذا مما يعزز الثقة بي على ان القرآن من السماء، وحي من السماء. واحنا الى الان هاي الشبهة موجودة، الى الان المستشرقين يضربون على هالوتر لما يجون للنبي يقولون ان هذا القرآن من اختراعه، اخترعه محمد. منو قال انه جاي من السماء القرآن؟ لا، مو جاي من السماء، من اختراع محمد. فكون لا يقرأ وكون لا يكتب امي ويأتي بهذه المعلومات الهائلة، حتما هذا ما يعزز الثقة بنبوته. فهذا المقطع يستدل منه البعض على ان النبي لو كان يقرأ ويكتب لكان المعلومات اختزنها عن طريق الكتابة وعن طريق القراءة بعد ذلك. لكن لما كان جبرائيل يقرأ القرآن هو يقرأ معه القرآن، قال له تمهل، يعني انتظر لا تقرأ ويا جبرائيل، انتظر لما يكمل القراءة وتستوعب الآية يلا تقرأها، لا تستعجل بقراءة القرآن حتى ينتهي جبرائيل من قراءته. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا، المقصود به لا تقرأ الآية قبل ما تأخذ الشرح مال مضمون الآية، لأنك أنت لما راح تقرأ الآية راح الناس يسألوك عن معناها، فإذا سألوك عن معناها لازم معناها عندك حاضر، لأن أحيانا معاني الآية تحتاج إلى وحي. اتفقت لي؟ هو الوحي يحتاج إلى وحي. كيف؟ يعني احيانا النبي صلى الله عليه وآله قد يقرأ آية، الآية بها معلومات تحتاج الى وحي. مثلا بالنسبة الى النار لها سبعة ابواب، لكل باب منها جزء مقسوم او منهم جزء مقسوم. لما يسألوا للنبي ليش سبعة ابواب؟ ايش معنى؟ شي جاوب؟ انا مو مثلا مو على التحكم، لازم الوحي ينزل يبين ايش معنى سبعة ابواب، شنو الجزء شكور مثلا. فلازم لما الرسول صلى الله عليه وآله يقرأ الآية كون قبل ما يقرأ يعرف معناها، حتى إذا سألوه يجاوب على المعنى، إذا سألوه يقول أن مضمون الآية هذا الشرح هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله هكذا، كان إذا سألوه فورا يجاوب. ومن هنا كان الإمام علي بمجرد أن يسمع الجواب كتبه، كان إذا سمع الشرح، لأن ما أكو آية نزلت بليل أو بنهار إلا وأمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعيها على حد تعبيره، هذا قوله هو بالذات. والشروح كان يكتب الآية ويكتب الشروح تحتها. هل إذا مر عليك أن مصحف فاطمة سلام الله عليها، مصحف فاطمة كان أكبر من قرآننا ثلاث مرات، والإمام يقول ما فيه من قرآنكم شيء، ايش مقصود يعني بيه؟ يعني بيه شروح، يعني الأشياء اللي بيه الشرح، أن القرآن مكتوب على حدة والشروح كانت مكتوبة. أي مصحف فاطمة يعني يأخذ الآية يشرح مضمونها، تفسير يعني. والآية تكون وضعت القرآن ثلاث مرات. ابن سعد في كتاب الطبقات يروي عن عريض المليكي او المليكي، ابن المليكي يجي الى الآية بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يقول من ذولا؟ يقول ذولا الذين ينفقون اموالهم على الخيل، اللي عنده خيل ويطيح على ابو حشيش وماء هذا هو ينفق اماله بالليل والنهار سرا وعلانية. حكي اولا جابل الخيل هذا الحكي اولا ليل ونهار وسر وعلانية، ايش معنى سر وايش معنى علانية؟ شلون تنطبق الاية؟ انا استغرب. شوف انت في باب الخيل، شوف الدميري او غيره من كتب حياة الحيوان مثلا او من طرقات ابن سعد يروي عن عريب المليكي، بينما الاية بيذني من نازلة. انا يتراوى لي ان هذا كان يلعب رايسز، وهذا يبدو هكذا هو مهتم بالخيل ولذلك هواية عنده هذه مهمة الحكاية. الحقيقة الآية نازلة بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الآية نزلت في أمير إما محاولة لتمييع الآية، الإمام كان عنده أربعة دراهم ينصون عليها المفسرين، وطلب النبي من أصحابه أن يتصدقوا، تصدق الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بتلك الدراهم، بدرهم ليل وبدرهم نهار،
وبعضها سر وبعضها علانية. فنزلت الآية الكريمة فيه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وهذا الواقع كان دأبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا كان دأبة، كان ينفق أمواله في الليل وبالنهار سرا وعلانية. وشوف كل معظم المفسرين ينقلون النصون على أن الآية نزلت في الإمام. هاي الآية لما تنزل بالإمام تشجابها للخيل حتى ننقلها من الإمام إلى الخيل، واللي ينفق على الخيل هذا هو اللي ينفق أمواله بالليل وبالنهار سرا وعلانية. أولا حتى تعرف أنه إذا صار البناء كل تفسير ناخذه يعني نوضع مصائب هذيك. فمن هالناحية في واقع الأمر هاللون يعني من التفسير كن ناخذ من مصادر الصحيحة، لأن القرآن كلام الله. شو تلتفت؟ يعني إحنا شنو نسبتنا إلى الله؟ كذلك نسبة كلام الله إلى كلامنا مثل نسبة الله عز وجل إلنا. شايف؟ ها؟ كلام الله ها؟ كلام الله يعني ما يحد ما يقارب ما يدانى. معاني كلام الله لازم نشرحها بنفس المستوى، ناخذ معانيها من الوحي، ناخذ معانيها من الانبياء، ناخذ معانيها من المصادر الصحيحة. من يجي نخلي كل واحد براسه فكرة وعنده استحسان صار بناها يعطي معاني للآية، وصار بناها يشرح الآية بالشكل اللي يريده. اكو شرح مستند على اسس علمية. شوف مثلا خلي اضرب لك مثلا القرآن الكريم لما يقول وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان والحياة واحدة، جبت لي نظرة الحياة ونظرة الحيوان واحدة. الحيوان يعني الحياة، حين اللي يقول ان الاخرة ما بيها موت بيها حياة، بس ليش عبر عنها بالحيوان؟ التفت للجانب هذا، هل وزن عند العرب يعطي معنى الحركة؟ هذا الوزن وزن حيوان، نعم يعطي معنى الحركة مثل جريان دوران يعطي معنى الحركة. لما يقول وان الدار الاخرة لهي الحيوان يعني فيها الحركة الدائبة المستمرة، فيها النشاط والحركة وفيها البهجة. زين يريد يعطي معنى اضافي على الكلمة، هذا اللي نسميه المعنى اللي وراء السطور. هذا هيك تفسير من قبله. ليش؟ لان تفسير مستند على اللغة اللي نزل بها القرآن وعلى الحضارة اللي اخذ منها القرآن. زين تفسير مثلا يرد عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي يقول ان المعنى هذا هو المقصود. تفسير يفسر القرآن نفسه. شلون؟ مثلا لما يقول لي القرآن الكريم يد الله فوق ايديهم ويجي يقول لي لا تدركه الابصار، اعرف ان اليد ما المقصود بها الجارحة، المقصود بها القوة. هاي كلها تفاسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن باللغة التي نزل عليها. اما ان واحد يجي يشيل لي آية كريمة كلها يجي يوديها للحصن للخيل يقول لي ان الخيل شكلها انفاق ليل النهار، طيب هذا شلون؟ ولذلك الله عز وجل يقول للنبي ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. اثنين، الرأي الثالث ان الآية لا، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، كان النبي احيانا يطلب نزول القرآن في وقائعك، يعني يريد من الله عز وجل ان ينزل آيات من القرآن بوقائعك. النبي لما كان يريد هالمعنى الله عز وجل قال له لا تستعجل، احنا ننزل كل مناسبة الآية تنزل بالمناسبة، من خلي الآية تنزل قبل المناسبة، لان اذا حصلت مناسبتها نزولها يكون انسب. ولذلك انت تلقى عندنا الان في كل التفاسير ما نسميه اسباب النزول. ليش نزلت هالآية؟ باي سبب نزلت؟ بالسبب الفلاني. مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. ليش نزلت؟ نزلت بسبب زوجة اوس ابن الصامت، صار نزاع بينها وبين زوجها وزوجها قال انت عليك ظهري امي، نزلت الآية بينت حكم الظهار. صارت سرقة، نزلت السارق والسارقة. لما يصير شيء سبب ترجع الآية بذلك السبب، وإن كان الحكم مو مقصور على السبب، لا يشمل السبب وغيره، لكن في كل مناسبة تصير ذاك الوقت ينزل القرآن، ما يظل القرآن متأخر عن البيان إذا استدعت الحاجة، لا ولا يسبق، يكون بيان سابق، إذا اقترن بالمناسبة يكون تأثيره أكثر. فلذلك الله عز وجل يقول للنبي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، لما نقرر إحنا يمتى الأنسب ننزل الآية هذه. يكون ابلغ في وقته، يكون ابلغ واكثر اثرا. زين، مع ذلك انتقلت الآية قالت وقل ربي زدني علما. زين، شنو المقصود بزيادة العلم؟ التفت، النبي صلى الله عليه واله يقول اذا اتى علي يوم لا ازداد فيه علما يقربني الى الله فابعد الله ذلك اليوم. التفت للموضوع، اولا يقول انا ما يصير يمر علي يوم وانا مثل ما كنت امس، لا لازم اكو فرق بين يومي وامسي، وعندنا الكلمة تقول من استوى يومه فهو مغبون، يعني ما يصير انا ذاك انا يابس ما اتحرك، لا اجود علم، لا اجود معرفة، لا اجود فهم، ذاك انا لا ما يصير. الله ليش اعطاني عقل؟ ليش اعطاني واعية؟ ليش اعطاني ذاكرة؟ اعطاني لني حتى ازداد علم، اخلاق، دراية، مهارة. اكو ناس اعوذ بالله كل ما يكبر بالعكس يرد لي ورا، يرد لمما. الحقيقة غريب، يعني ما تتساءل انت هذا وين راح عمره يقضي، وين راح ينتهي؟ يا اخي انتهى العمر الطويل شوية، خلي يقربك الى الله عز وجل، خلي يزودك شوية اخلاق، يزودك معلومات، يزودك هداية، لا تطلع من الحياة. وانت هو الامي، ليش سموا امي؟ هذا يطلع على تعبيرنا على شماد امه، مثل ما جابت امه ذاك هو عينا. لا، مو هيك المسألة. المسألة الله عز وجل منحنا قابليات كن نستثمرها لهالقابليات. شلون نستثمرها؟ الساعة على الاقل نستثمرها في امور ديننا. يا اخي حط لك رسالة عملية يمك شوية، اذا ما تعرف المسألة تقدر تسألك بها ملائمة، مثلا افهم شنو صلاتك، شنو صومك، شنو معاملتك لعائلتك، شنو معاملتك بالسوق، شلون تتقي مع الناس. اقرأ لي بها 10 دقائق، ليش شو ما يفكر 10 دقائق؟ ايش تاخذ من وقتك؟ موقف قبل النوم اقعد على السرير قد مسألتين ثلاثة اتفهمهم، ازداد شوية وعي، علم، معرفة، اطلاع. النبي يقول اليوم اللي يمر علي وما ازداد به العلم عشان الله يبعد عني، بس يا علم يقربني الى الله، يا العلم اللي يقرب الى الله. ترى لا تتصور بس يعني علم الفقه وفرض العقائد، لا، علم الطب اذا استخدم الانسان في خدمة الانسان وابتغى به وجه الله يقربه الى الله. علم الاقتصاد اذا قدر عالم الاقتصاد يجيب لنظرية بتجنب البشرية التخبط، توفر لها الرغيف اكثر، وتحدد لها حياة مستقرة، بشرط ان يقصد وجه الله عز وجل. نبه لزين، هذا يقربه الى الله. كل علم يجعل الانسان واسطة الى رضوان الله هذا يقربه الى الله، لكن يجعل العلم اداة للتدمير لا. قد تلقى واحد رأسا يجي للعلم المقصود بهذا العلم التدمير، مو اكو عندنا علم تشترك به الحكايه. شلون؟ خل اضرب لك مثلا. الان افرض عندنا جهاز راديو، جهاز الراديو علم يعني، وعلم ضخم مش لو ما كان يعني، فالطبعه كبرى وكبر الكبريت حاطها يمك تتصل بالعالم كله وانت قاعد بمكانك، مش يسهل هذا. طيب هذا ايش بيه؟ بيه طريقين، بيه طريق تقدر تستعين به على فهم الفكره، على فهم النظريه العلميه، تأخذ به فائدة، وتقدر لا والله يتحول عندك الى اداة من الادوات المفسدة، ما بي الا الالفاظ المنحطة وفد 3-4 مايعين بيتعوجون وغير هذا ما اكون. زين، الواقع شلون يعني انت بيوسعك
بيوشعك تأخذ منا النافع وبيوشعك تأخذ منا الضار. سكين تحتاج تستخدم بحاجات اهلك اداة نافعة او تستخدم بضرر الناس اداة مضرة. واكلا والله علم رأسا للضرر. شنو العلم اللي رأسا للضرر؟ رأسا استحضار الجراثيم في قنبلة حتى تستعمل هالقنبلة لإبادة الناس. هذا ضرر. هذا اللي يسويه جاني على الإنسانية. أداة للتدمير اخترعها العلم ليس لها من سبب إلا تدمير الناس. تصور هذا اللون من العلم اللي يصل بالإنسان إلى هاللون من التردي. هذا العلم الذي يبعد عن الله. وأكو علم لا والله يقرب إلى الله. علم يقل إنسانية من الشر. علم يقل إنسانية من البلاء. هذا العلم اللي عبر عنه النبي إلى أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فأبعد الله ذلك اليوم. البعض يقول أن النبي كان يدعو الله دائما أن يزيده علما وقل ربي زدني علما. مفسر آخر يقول لا العلم المقصود به القرآن لأن القرآن علم. قل ربي يعني زدني قرآنا لأن كلما احفظت من آيات القرآن كلما ازددت علما. فعلا آيات القرآن الكريم تستوعب أبعاد الكون العلمية كلها بس كل واحد لما يقرأها يعرف معناها لأن القرآن الكتاب الذي أراده الله عز وجل لهداية البشرية الذي أراده الله عز وجل لخلود البشر. ولذلك أصبحت قراءة القرآن تحت المكان الصدارة وين في الحضارة الإسلامية. قراءة القرآن كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تعلم القرآن فإنه أحسن الحديث وأحسن تلاوته فإنه ربيع القلوب وتفقهوا فيه فإنه أنفع القصص. فاليوم اجى الفرزدق ويا والده رضوان الله عليه طبعا الإمام علي عليه السلام. الإمام سأل الهمام بن غالب قال له من هذا؟ قال له سيدي هذا ولدي وهو شاعر محب لكم أهل البيت قال علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. تمام الشعر قد يكون إلى مواقف رسالية مهمة لكن القرآن راح يربي عنده معاني الكرامة يربي عنده معاني الرجولة يربي عنده معاني البطولة يربي عنده معاني الخير. أعلمه القرآن فإنه خير له من الشعر. مع العلم جزا الله الفرزدق خير الجزاء يعني إلى مواقف مشرفة وقع موقفا مع الإمام زين العابدين وموقفا بعد ذلك لما سجن موقف مشرف. لكن مع ذلك لو حفظ القرآن وحمل القرآن لكان ذهن وعاء لأشرف كلمات هبطت على وجه الأرض. ولعظم القرآن رأينا الحسين سلام الله عليه لا يترك قراءة القرآن حتى ليلة الحادي عشر من المحرم. حتى ليلة العشر العفو من المحرم الحسين سلام الله عليه ما ترك قراءة القرآن في ذيك الليلة. جالس مع العلم ليلة يعني تشغل ذهن الإنسان تلهي عن كل شيء. شلون مرت هي عليه الليلة؟ مرت عليه الليلة والجو دائر مدائرة مشبع بالدموع. هاي ليلة عم تشلب بابنها تبكي مخافة أن يفارقها رملة وتبكي وتعرف أن ابنها سوف لا تراه صباحا. أم الرضيع كذلك. النساء هاي متعلقة بأخيها هذه متعلقة بزوجها ما يعرف ماذا يجي ماذا يمر عليهن غدا بهالألم بهالدموع. والحسين سلام الله عليه في وسط هذا الخضام يقرأ القرآن ويصلي ومتجه إلى عبادة الله عز وجل في ذلك اليوم. وأصبح الصباح والحسين أيضا استقبل الصباح بقراءة القرآن. كان يقرأ القرآن واستقبل الصباح بقراءة القرآن. هسا اكو روايات تذهب إلى أبعد من هذا في قراءة القرآن عند الحسين بس المهم نقف إلى هنا. يقول الشيخ الصدوق طبت عليه أخت زينب وهو يقرأ القرآن وضع القرآن على الأرض واستقبلها إجلالا لها.
جلس الى جانبها، انفرد بها الحسين، اخذ يودعها، اخذ يعزيها، يعني راد بهدوء شوية يعدها اعداد لاستقبال النكبة، راد يعدها اعداد هادئ. قال له اخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي ان اهل السماء لا يبقون واهل الارض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة، اخي اذا انا قتلت لا تشقي علي جيبا، لا تخمشي علي وجها، لا تدعين بالويل والثبور وعظائم الامور. إيه لما سمع ذلك اختنقت بعبرتها، وفعلا صمدت، هي صمدت بس بلحظاتها الاخيرة ما قدرت، عندما رجع الحسين اخر رجع للخيمة وقفت بوسط المخيم، صاحت يا بنات عبد المطلب المؤمنة للوداع، وقفت بين يدي الحسين وانفجرت بدموعها باكية. الموقف هلها يعني ما ترك لها مجال للصمود والصبر، صاحت الى تلك النساء المؤمنة للوداع، قوموا الى التوديع، ان اخي دعا بجوادي، ان الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال عوافرا، وغدا لها حول الحسين عويل، الله ما حال العليم وقدره، تلك المدامع للوداع تشيل خويا الروح، كنا احنا فدايا لك، خذنا للحرب يا حسين وياك، غاب يا خويا وقعدت معك. خرج الحسين قال لها اخي اياك والبكاء، تمسكي بحبائل الصبر. طلع هو صار خارج المخيم واذا بالصوت، اخي حسين طفلي قليلا، ادار وجهه وجد اخته تتبعه، لوى عنان فرسه وكر راجعا. قال اخي ما الخبر؟ قالت عد الى اطناب المخيم. فرجع الى اطناب المخيم، قالت انزل من على ظهر جوادك. نزل، قالت حل لي ازرار درعك، حل لها ازرار الدرع، عمدت اليه شمته في نحره وقبلته في صدره وحولت وجهها الى جهة المدينة، نادت امه فاطمة لقد ردت الوديعة واسترجعت الامانة. قال لها الحسين اخي واي وديعة؟ قالت لما حررت امنا فاطمة الوفاة اوصتني، قالت بني سترين اخاك يوما وحيدا فريدا، اذا رأيتيه كذلك قبليه في صدره وسميه في نحره وانا اودي هذه الوصية. وخرج الحسين وعيناها تلاحقه، قول من بعد يا حسين من واي، من واي ومن قطع أو خير من يحري بنات محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بجلال وجهك الكريم فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا ربنا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين اللهم ومن على مرضانا بالصحة والشفاء الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب